أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام الحديث بن حسين بن الحجاج الخفير النسابوري رحمه الله تعالى، ولم ينفع من الدارين القيسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب قبل أصوات التعذير. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجع قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا بحد من حدود الله.
الإمام مسلم رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في قوله: باب قدر أصوات التعزير. قال: التعزير ما له حد معين، يرجع حده إلى الإمام، فإذا رأى الإمام حدا مبلغا معلوما أجرى ذلك الحد، لأن التعزيرات روادع لما يحصل من بعض الناس من المخالفات والتعدي، فالإمام له الرأي الصائب في هذه الحدود التعزيرات، فالشيء الذي يراه يبلغه. ولذلك قال: باب قدر أصوات التعزير. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله: لا يجلد أحد، قال: يجوز لا يجلد ولا يجلد، وضبطوه بيجلد بوجهين، أحدهما فتح الياء وكسر الماء، لا يجلد يعني لا ينبغي لأحد أن يجلد أحدا، هذا يكون بفتح الياء وكسر اللام، لا يجلد. وإذا قال لا يجلد معنى مضافا إلى ما المجلود، أنه لا يجلد أحد فوق الجلد هذا. والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح، يعني صحيح أن يقال لا يجلد ولا يجلد. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في التعزير، يعني في الجلد، كم يكون؟ هل يقتصر فيه على 10 أصوات كما في هذا الحديث فما دونها ولا تجوز الزيادة، أم تجوز الزيادة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض العلماء: لا تجوز الزيادة على 10 أصوات، ولكن ذهب جمهور العلماء من الأئمة الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وجمهور العلماء على من الصحابة والتابعين على جواز الزيادة، وأن ذلك يعود إلى رأي الإمام. إذا رأى الإمام الزيادة ومن المصلحة زيادة الجلد والتعزير، ولذلك ترى كتاب المستعجلات بعض الأيام يصدر الحكم منهم بجلد فلان 1000 جلدة متفرقات، ليش يعملون هذا؟ هذا كل ذلك لأجل الحد من الجريمة والحد من التلبس بها. فإذا سمع صاحب الجريمة أنه سيصدر عليه الحد 1000 جلدة أو 500 جلدة أو كذا، يكف عن الوعد. فلذلك قال جمهور العلماء أن حد التعزير يرجع إلى الإمام. قال: وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، ثم اختلفوا هؤلاء، فقال مالك وأصحابه أبو يوسف ومحمد وثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود، يعني لو فوق 80 فوق 100 له أن يزيد إذا رأى الإمام ذلك. قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100 وضرب صبيا أكثر من الحد. هذه الروايات كل ذلك لا يخرج عن نطاق الحديث، لأن المراد الحد من الجريمة والحد من العبث في أخلاق الأمة. قال وقال الإمام الشافعي وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد 20 ولا بتعزير الحر 40، وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما 40، وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما 20. والصحيح أنه يرجع إلى رأي الإمام في ذلك.
باب الحدود كفارات لأهلها. بإليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسين، فقال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على ألا تشرك بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به وكفارة الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء أفى عنه وإن شاء عذبه. وإليه قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك النساء ألا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وبيلي قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأسعد الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعصي بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله فعليه فمن ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاءه إلى الله.
قال: باب الحدود كفارات لأهلها. عقد الإمام مسلم هذه الترجمة ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان ارتكب ذنبا فأقيم الحد عليه، فإن إقامة الحد عليه يكون تكفيرا له، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان أقيم عليه الحد فإنه يكون إقامة الحد عليه كفارة له. قال بعض العلماء: وهذا في من جاء مسلما نفسه لولي الأمر أن يقيم عليه الحد مفضلا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، كما وقع للمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واستسلمت واعترفت بالزنا، ثم لما أقيم عليه الحد وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها قال له عمر: كيف تصلي عليها وكذا؟ قال: إنها لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فإذا قال العلماء هكذا: إذا جاء مسلما نفسه مستغفرا لذنبه ثم أقيم عليه الحد فيكون كفارة له. أما بعضهم يقول إذا لم يأتي بنفسه ولم يستسلم فيكون ذلك الحد فيما هو لحق المخلوق الذي ارتكب عليه، ويكون فيما بينه وبين الله. ولهذا قال عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذه ثلاثة أحكام في من وقع منه هذا. إن الله تعالى قل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهن هذا، ثم بايع الرجال على ذلك، فأخذ على الرجال ما أخذ على النساء.
حد القتل هذا يدخل من هذا القتل يدخل من هذا
كم يدخل؟ كل شيء يدخل في هذا. وفي رواية الرواية الأخرى: ولا يعضه بعضنا بعضا. قيل العض معناه لا يسب ولا ينم فيه، لا يجوز أن تروح تسب إنسان أو تنم فيه لأي أن تلحق به الأذى أو تلحق به الشر. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذه البيعة فلم يرتكب شيئا لا من الزنا ولا من السرقة ولا من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كان أجره على الله. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك من الزنا أو السرقة أو الخمر أو شيء من الحدود فعوقب به، يعني عوقب على ما ناله وأقيم عليه الحد الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى على ذلك تلك الجريمة، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحريم هذه المذكورات. أولا المرتبة الأولى أن هذه الأشياء التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الرجال والنساء محرمات على هذه الأمة وما في معنى. والثاني الفائدة الثانية الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي كلها غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات عليها. إذا مات الإنسان وهو مرتكب معصية لا يحكم عليه بالنار إلا إذا مات على الكفر، فإنه من أهل النار قولا واحدا، ولم يقول أحد من الأمة الإسلامية غير ذلك. لكن إذا كان على الإنسان بعض الذنوب فمات ولم يتم منها فأمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه تكرما وتفضلا، وإن شاء عاقبه عدلا منه سبحانه وتعالى. لذلك قال منها أن الدلالة لمذهب أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتم منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا نكفر أحدا بذنب، ومن مات ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذه يرجع إلى الله عز وجل، لأن فلان من أهل النار، أعوذ بالله من أهل النار، هل اطلعت على ما كتب في اللوح المحفوظ وعلى ما قدر له أن يموت عليه؟ ما يجوز إلا إذا كان كافرا ومات على كفره فهو من أهل النار قولا واحدا. لكن العاصي الذي يرتكب بعض الذنوب هذا تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول كما قالت الخوارج ولا كما قالت المعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي. الخوارج عقيدتهم أن الإنسان إذا زنى كفر، إذا شرب الخمر كفر، إذا سرق كفر، هذه عقيدة باطلة وعقيدة غير صحيحة. وأعتقد أهل السنة أن المعاصي لا يكفر صاحبها إلا إذا اعتقد حلها، فإنه يكون كافرا. اعتقد حل الزنا وأن الزنا حلال مباح فإن هذا كفر، معه معصية، مو معصية، المعصية الذي يقدم عليها الإنسان ويعلم أنها محرمة عليه فيقدم عليها تبعا لشهوة نفسه أو لإغواء الشيطان له. أما إذا اعتقد حل ترك الصلاة أو اعتقد حل الزنا أو اعتقد حل اللواط أو اعتقد حل الخمر أو اعتقد حل السرقة، هذه الحدود المعروفة، إذا اعتقد كل من اعتقد ما حلا ما هو معلوم بالدين بالضرورة محرم فيكون كافرا. لكن إذا ارتكبها مع معرفته لتحريمها وأنه عاص لله بذلك هذا لا نكفره، ويكون تحت مشيئة الله، لا يكفر مسلم بذنب، ولكن يكون أمره إلى الله، فإن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار، وهذا خلاف الواقع، لا يخلد في النار إلا الكافر. أما العصاة ولو دخلوا النار لعصيانهم وفجورهم فإن مآلهم إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، وإن دخلها فإنه يدخلها إذا قدر الله عليه ذلك وعاقبه على جرمه وعلى عصيانه لله، ولكن تكون النهاية أن يخرج إما بشفاعة نبي أو برحمة الله له. قال رحمه الله تعالى: وقد سبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها، ومنها أي ومن الفوائد التي أخذ من حديث درسنا اليوم أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض رحمه الله قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث، يعني أنه إذا أقيم عليه الحد يكون قد طهر من ذلك من تلك ذلك الذنب. ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري الحدود كفارة، ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي. قال فالجنة إن فعلنا ذلك، يعني أن من وفى بعهده ووفى ببيعته ووقف عند حدود الله فلم يرتكب فإنه إلى الجنة. قال في الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث، يعني هذا الحديث لم يكن شاملا لعموم المعاصي لأنه جاء في بعضها، بعض المعاصي ما ذكرت فيه مثل أكل الربا، مثل شرب الخمر، مثل شهادة الزور، مثل حقوق الوالدين، هذه ما ذكرت في هذا الحديث، لكن هناك أحاديث عامة تدل عليها. وفي هذا الحديث قال ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاصي غير ذلك فيجازى بها. فالمقصود أن جميع الذنوب التي يرتكب بعضها الإنسان أنها إن أقيم عليه الحد بها كانت كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فستره الله فيكون أمره إلى الله، إن شاء غفر له فضلا وإحسانا وإن شاء عذبه عدلا منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم أحدا. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعهم وأخذ عليهم العهد، كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحمينا وإياكم من معاصيه وأن يجعلنا وإياكم ممن يعظم حدوده ويقف عندها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
باب جرع العجماء والمعدن والبئر جبار أيها دار بيده. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأجماء جرعها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
قال باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. العجماء هو كل مخلوق غير الإنسان، الحيوان غير الإنسان يسمى عجماء، وإنما سمي عجماء لعدم تكلمه. الأنعام هذه هي العجماء التي لا تتكلم، فإذا أتلفت شيئا فهو هدر. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال الإمام النووي رحمه الله: العجماء بالمد، وهي كل الحيوان سوى الآدمي، وإن كان الآدمي حيوان لكن حيوان ناطق وغير حيوان جامد عجماء. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. قال: والجبار بضم الجيم وتخفيف الياء معناه هدر لا قيمة له. قال: فأما قوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار، فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار، ما أن كل ما لا، لأن في النهار المطلوب أن صاحبها معروف أنه يرسلها لترتع من حشاش الأرض، لكن إذا أتلفت شيء في الليل فيكون عليه لأنه ما حفظها. إذا كان في النهار ما عليه جبار، وإذا كان في الليل فعليه لأنه يكون هو متسبب بعدم حفظها. قال: بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو بفمها ونحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره. يعني إنسان استأجر أكرمكم الله دابة سواء للركوب أو للحرث، فكان في حال استئجاره أتلفت شيء، قلنا ما دام أنت مستأجرها ليش فلتها وليش ما حفظتها؟ فالشيء الذي أتلفته يجب عليك ضمانه، سواء كان مالكا لها أو مستأجرا أو مستعيرا. استعار دابة فأتلفت شيء فهو عن المستعير، لأنه ما حفظها ولا حال بينها وبين ما فعلت فيكون عليه. لذلك قال: وجب ضمانه من مال الذي هو معها، سواء كان مالكها يعني الذي يقودها أو مستأجرا لها أو مستعيرا لها من مالكها أو غاصبا غصبها أو مودعا، يعني إنسان أودع شيء وقال له هذه عندك وفرط، أو وكيلا للمالك أو غيره، إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها. يعني لو أنها رفست آدميا فقتلت فيكون على العاقلة، على العاقلة الذي معها، والكفارة في ماله. والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: وأجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، إذا كانت مرسلة لحالها، أما إذا كان معها أحد فيكون على من معها. فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. يعني إذا كان هو الذي يسأل السائق، سواء كان مالكا أو مستعيرا أو مستأجرا، فإنه يضمن ما أتلفت لكونه تركها ولم يحافظ عليها فيكون عليه الجزاء. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء: لا ضمان بكل حال إلا أن يجعلها الذي أن يحملها الذي هو معه على ذلك، أو بقصده
أو يقصده
أو يقصده. وجمهورهم على أن الضاربة من الدواب كغيرها مما ذكرنا. وقال الإمام مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفته. وقال الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا. وقال أبو حنيفة لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار، وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا. قال وقال الليث وسحنون يضمن. والمقصود أن الدابة إذا كانت مع رجل فلا يجب عليه المحافظة عليها، فإن فرط تلف ما أتلفته، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غيره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام